الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من لمعة الاعتقاد، وكانت الدروس المتقدمة عبارة عن دراسة للمقدمة، ونشرع اليوم في دراسة المتن ودراسة الصفات تفصيلا. ولن يذكر الإمام جميع الصفات لأن هذا باب واسع، ولكن يذكر في الباب المهمات، أشهر الصفات التي أنكرها المبتدعة، وربما يذكر فيه أيضا من كل نوع من أنواع الصفات بعض الصفات حتى تكون دالة إلى غيرها من الصفات. ولكن قبل أن نشرع فيما يتعلق بصفة الوجه، علمنا أن باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني يتوقف الإثبات والنفي على الدليل. الأمر الثاني أننا عند الإثبات نكون على حذر من التمثيل والتكييف، عند الإثبات نحذر من ماذا يا أخوة؟ من التمثيل والتكييف، لأن الممثل والمكيف يثبتون لله عز وجل الصفات، لكن يقولون صفة وجه الله كوجه زيد، أو وجه الله كذا وكذا، هذا غلط. فلا بد عند الإثبات أن تحذر من التمثيل والتكييف، وعند التنزيه، لأننا نحن نثبت لله وجها ليس كمثله شيء، فلا بد في إثباتنا أن ننزه، وعند التنزيه نحذر من التعطيل والتحريف. هذه أربع أمور تحذر عند الإثبات والتنزيه، وهذه قاعدة في الأصل لكن أضفناها كفائدة. فنحن الآن عند أن نتكلم عن صفة الوجه، نقول لله عز وجل وجه يليق بجلاله، فقولنا لله وجه إثبات، وقولنا يليق بجلاله تنزيه، مفهوم؟ وكان من الفوائد التي تقدمت أيضا في المقدمة أن منهج السلف هو المنهج المعمول به في هذا الباب وفي غيره، فمن أراد السلام لنفسه ولدينه فعليه أن يلازم منهج السلف، لا سيما في باب العقيدة، لأن الباب فيها ضيق لا تتسع للخلاف، فخلاف المسائل الفقهية. الأمر الذي يليه أن باب الأسماء والصفات من المحكم لا من المتشابه، لأن أهل البدع يزعمون أنه من المتشابه، والتشابه عندهم يجب ألا نتعرض له وألا نقرأ فيه وألا نتكلم عنه، كما اشترطوا على شيخ الإسلام حين سجن، اشترطوا عليه ألا يكتب ولا يؤلف ولا يحدث ولا يفعل شيء في هذا الباب، لأن هذا الباب متشابه. والله عز وجل يقول عن الذين يأخذون بالمتشابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فهم يزعمون أننا حين نتكلم في الأسماء والصفات أننا نبتغي الفتنة، وقولهم باطل. فنحن نتكلم في المحكم البين الواضح، والتشابه يكون في الكيفية، أما في المعنى فلا تشابه. قال رحمه الله: فمما جاء في آيات الصفات، يعني من للتبعيض، فمما جاء من آيات الصفات من للتبعيض، ليس كل آيات الصفات، قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية إلى إثبات صفة الوجه، وهي من الصفات الذاتية. لماذا قلنا الذاتية؟ الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الله أزلا وأبدا، لا تعلق لها بالمشيئة. الخبرية، لماذا قلنا الخبرية؟ لأنها تتلقى من الخبر القرآن والسنة، لا مجال للعقل في إثباتها. مفهوم؟ لأننا سنقول هذه من الصفات الذاتية المعنوية، وهذه من الصفات الذاتية الخبرية، وهذه من الصفات الفعلية، وهذه من صفات المقابلة. يعني هناك تقسيم للصفات. فعند أن تقول الصفات الذاتية تعني بها أن الله متصف بها أزلا وأبدا، لا تعلق للمشيئة فيها. وعند أن تقول الصفات الفعلية معناه أن المشيئة تتعلق بها، يغضب الله على زيد إذا فعل ما يستوجب الغضب، يرضى الله عن عمرو إذا فعل ما يستوجب الرضا، وهكذا يحب الله فلان من المؤمنين. فهذه متعلقة بالفعل، تسمى صفات فعلية. وأما الصفات المعنوية مثل العلم والقدرة والقوة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغير ذلك. وأما صفات المقابلة مثل الكيد والمكر التي يفعلها الله عز وجل مقابلة لصفات تكون من المخالفين. فنعود إلى درسنا. ساق المصنف هذه الآية لإثبات صفة الوجه من وهو من الصفات الذاتية الخبرية، ومما يدل على إثبات هذه الصفة قول الله عز وجل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقول الله عز وجل: يبتغون وجه الله، إلى غير ذلك. 11 آية في القرآن جاء فيها ذكر الوجه. وأما في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي في سورة الأنعام: عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم، قال: أعوذ بوجهك. فاستعاذ بوجه الله العظيم الكريم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. في أدلة غير هذه، ومنها: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأهل السنة الآن يثبتون صفة الوجه لله على ما يليق بجلال وجهه، ليس كمثله شيء، السميع البصير. وأهل البدعة ينفون صفة الوجه ويقولون المراد بالوجه الثواب، الإحسان، الإكرام، الإنعام، يعني ملخصه في الثواب والإحسان. وهذا تفسير باطل. لماذا؟ لأن الوجه وجه الله عز وجل صفة لها غير مخلوقة. وتفسير هذه الصفة بالثواب بمعنى أنه مخلوق، فالثواب مخلوق، الثواب مخلوق. ومما يدل على أن هذه الصفة وليست مخلوق استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بها: أعوذ بوجهك. لو كانت مخلوقة، لو كانت هي الإحسان، ما جاز له أن يستعيذ بالمخلوق. قال الله عز وجل: إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني ما سأل الله النظر إلى الثواب، إنما سأله أن ينظر إلى وجهه العظيم الكريم. وأيضا حديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبهاء وجهه ونور وجهه وضياء وجهه لو كشف لأحرق العالم. وهم يقولون الوجه الثواب، الثواب موجود والإحسان موجود والإكرام موجود، ما هناك حرق للعالم ولا هناك شيء. الوجه الذي يليه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، لو كان الوجه هنا، لو كان الوصف هنا لغير وجه الله لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن الوصف لوجه الله العظيم، فهو وجه موصوف بالجلال والإكرام. وبعض أهل البدع يقول الوجه زائد، أصل الآية ويبقى ربك، هذا الوجه زائد في القراءة، وإلا المعنى ويبقى ربك، هذا باطل. هذه يعني عبارة عن توسعة قليلة لكم، وإلا الذي يهمنا أن صفة الوجه ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة والإجماع، وأن معنى الوجه، وجه يليق بجلاله، الوجه معلوم في لغة العرب يليق بجلاله. وأما قول القائل كيف تقولون ويبقى وجه ربك، يعني وبقية صفات الله عز وجل تذهب، أو كل شيء هالك إلا وجهه، وذات الله عز وجل أين تكون، يعني هذا سؤال قبيح منهم. وإلا فإن إطلاق الصفة قد يراد بها الموصوف، فأنت تقول اعتق رقبة، اعتق رقبة، والمراد اعتاق الشخص أجمع ليس فقط الرقبة. فتفسيرهم خلاف منهج السلف، خلاف منهج السلف، أما قول أهل السنة موافق لمنهج السلف. وتفسيرهم تعطيل، وتفسير أهل السنة إثبات. قال وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، هذه الآية ذكرها المصنف لإثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك في آيات غير هذه، وفي حديث أبي موسى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فقال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه مسلم. وأما لفظ الشمال الذي جاء في مسلم من حديث ابن عمر فشاذة، زادها عمر بن حمزة وهو ضعيف، فهي شاذة منكرة، بل كلا يدي الله عز وجل يمين مباركة. ومما يدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل أن الله وصفهما وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم بالقبض والأخذ والبسط، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله عز وجل الكف والساعد والأصابع والأخذ وغير ذلك مما يدل على منع المجاز فيها. أما أهل البدعة فيقولون اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى النعمة، أو اليد بمعنى القدرة، أو اليد بمعنى القوة. كم تفسيرات لهم يا أخوة؟ ثلاثة: اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى القوة. الرد عليهم بسهولة جدا، نحن نقول يقول الله بل يداه مبسوطتان، فإذا كانت اليد بمعنى القوة كم لله من القوة؟ واحدة ولا قوة كثيرة؟ كم لله؟ قوة واحدة، قوة واحدة، وقدرة واحدة. فكيف يقول يكون الجواب لو كان اليد بمعنى القوة والقدرة بل قدرتاه مبسوطتان، بل قوتاه مبسوطتان؟ فإذا نرد عليهم بهذا الوجه: القوة والقدرة في حق الله صفة واحدة لا تثنى. وأما من قال بأن اليد بمعنى النعمة، فالله عز وجل يقول أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وعلى هذا المعنى بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه، يعني حصر لنعم الله عز وجل في نعمتين. ثم أيضا الذي يقول يد بمعنى القوة هذا يحتاج إلى أن يرجع إلى صف أول ابتدائي ويتعلم عند الأستاذ الفرق بين اليد والأيد. قال الله عز وجل السماء بنيناها بأيد, أي بآيد, الآيد غير اليد, هذا الآيد غير اليد, الآيد القوة. فمعنى قول الله عز وجل السماء بنيناها بأيد أي بآيد بقوة غير اليد التي هي الصفة. ثم أيضا لا يمكن أن تضاف الصفة إلا بما هو موصوف بها. ما يقال لفلان يد ما له يد, أو له يمين وما له يمين. ثم أيضا إبليس لما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيد لما خلقت بيدي, ماذا قال إبليس؟ قال أنا خير منه, خلقتني من نار وخلقته من طين. لو كانت اليد بمعنى القدرة أو القوة ماذا سيقول إبليس؟ أنتم معي؟ ماذا سيقول إبليس؟ خلقتني بقدرتك وخلقته بقدرتك, خلقتني بقوتك وخلقته بقوتك, يعني كيف تفضلوا علي؟ لكن إبليس ذهب إلى أن التفضيل بالنار والأرض, فقال آدم خلق من تراب وأنا خلقت من نار فأنا أكمل منه. أعيدها هذه أظنكم ما فهمتموها. الآن يقول الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, والله عز وجل خلق آدم بيديه وخط التوراة بيديه وغرس جنة عدن بيديه, بخلاف بقية المخلوقات الله عز وجل خلقها بقوله كن فيكون, مفهوم؟ الآن إبليس لما امتنع أن يسجد لآدم بماذا اعتذر؟ اعتذر بأن الله عز وجل خلقه من نار وخلق آدم من ماذا؟ من تراب. لو كانت اليد بمعنى القدرة أو القوة ماذا سيكون اعتذار إبليس؟ سيقول يا رب خلقته بقوتك وبقدرتك وخلقتني بقوتك وبقدرتك, كيف تفضل علي؟ لكن كان الأمر أن آدم فضل في أصل خلقته من أن الله باشر خلقه بيديه بخلاف إبليس الذي خلقه بقوله كن فيكون. فإبليس ذهب إلى مفضل آخر, ما هو؟ أن أصله النار وأصل آدم التراب. زد على ذلك أن الله عز وجل قد وصف هذه اليد بالأخذ والبسط والقبض والهز, وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, والساعد والأصابع والكف, كل هذا يمنع المجاز, والطي, أشياء كثيرة جاءت في وصف اليد تمنع القول بالمجاز. ما معنى المجاز؟ المجاز عندهم أن هذا اللفظ له معنى غير ما ظهر لك, هذا اللفظ له معنى غير ما ظهر لك. قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, هذه هي الصفة الثالثة, وهي صفة ذاتية والنفس هي الذات على الصحيح, لأن بعض أهل العلم يقول النفس صفة من صفات الذات, لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول النفس هي الذات. إيش الفرق بين القولين يا أخوة؟ هذا خلاف بين أهل السنة, هل النفس هي الذات أو صفة من صفات الذات؟ يعني لو قلنا أن النفس هي الذات سيكون الوجه صفة للذات للنفس, اليد صفة للنفس, القدم صفة للنفس, الغضب, الرضا, السخط صفة لماذا؟ لنفس الله. وإن قلنا بأن النفس صفة من الصفات العائدة إلى الذات سيكون حكمها كحكم الوجه والغضب والرضا واليدين ونحو ذلك, لكن الصحيح أن النفس هي الذات. تقول جاء زيد نفسه, أي زيد المتصف بالصفات. فهكذا عند أن نقول نفس الله نريد بها الذات المتصفة بالصفات. وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إثبات صفة النفس لله عز وجل, وقد دل القرآن والسنة والإجماع على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه وامداد كلماته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وقد كفر بعض المبتدع عيسى بن مريم، كفر بعض المعتزلة عيسى بن مريم، يعني انظروا إلى جرأتهم. لماذا كفر عيسى بن مريم؟ لأنه يقول لله: تعلم ما في نفسي لا أعلم ما في نفسك. قال إذن عيسى ممثل، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا إقرارا لعيسى بن مريم، لكن بلغ بهم التعطيل أن الله لا صفات له. اليوم أخذنا ثلاث صفات، وأحق هذه الصفات أن تكون في درس واحد حتى نهايتها، لكن لأنكم في حالة ابتداء نكتفي بهذا حتى ندخل في الغد إن شاء الله في الصفات الفعلية، نقرأها مرة واحدة. الصفة الأولى صفة الوجه، والصفة الثانية صفة اليدين، والصفة الثالثة صفة النفس، وكل هذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وقد تقدمت الأدلة على ذلك. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر المصنف أكثر من هذه الأدلة؟ نقول: الدليل الواحد يكفي صاحب الحق، وعشرات الأدلة لا تكفي صاحب الباطل. فهذه أمثلة فقط، وإذا أردت التوسع ترجع إلى الكتب المتوسعة في ذلك، كالتوحيد لابن خزيمة، والأسماء والصفات للبيهقي، والنعوت للنسائي، وهكذا التوحيد من آخر كتاب صحيح البخاري، وكذلك الكتب المؤلفة في هذا الباب. لكن هذه إشارات نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.